بهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في هذه المسألة إن العامل هل يملك الربح من حين حصوله أو بعد الإنضاض أو بعد القسمة. يعني مثلا إذا اشترى العامل بيتا دارا أرضا سيارة وارتفعت قيمتها السوقية قبل أن يبيع، هل المال عامل يملك حصة من الربح؟ قال الماتن رحمة الله عليه نعم الربح بينهم. قد يستشكل على هذا الكلام من قبل صاحب الجواهر رحمة الله عليه أن القيمة أمر وهمي أمر اعتباري، المالية ليست في الخارج ليست في الخارج. ولكن ما افتهمت لماذا استشكل بهذا الاشكال. فقد تصدى البعض أن يجيبوا عن الماتن، يعني أن الماتن استشكل على الجواهر، أرادوا أن يجيبوا عن الماتن دفاعا عن الجواهر، ثم أرادوا أن يجيبوا عن الإشكال عن الجواهر. ما افتهمت الفرق بين كلاميه، يعني بأي كلام بأي جواب أريد الاستشكال على الماتن وبأي جواب بأي كلام أريد الجواب عن الإشكال. هذا الإشكال أن القيمة أمر وهمي. ماذا تريد من هذا الكلام؟ ماذا يريد المستشكل من هذا الكلام؟ لو أراد أن المالية والقيمة وصف متعلق بالعين لا استقلال لها، والإنسان لا يملك الوصف العارض العرض، بل يملك العين. قلت مثلا المنفعة، المنفعة وصف للعين، الدار له وصف، المنفعة الدار لها وصف المنفعة، وهي غير مستقلة في الخارج، بل هو موجود بوجود العين، ولكن المستأجر يملك المنفعة دون العين. إذا قيل المنفعة وصف حقيقي تكويني والقيمة وصف اعتباري، نقول المنفعة ليست وصفا خارجية، المنفعة هو الوصف المتحد مع العين، لا وجود لها في الخارج إلا باعتبار العقل، باعتبار العقل. تارة يقال في السيرة العقلائية وعند الشرع لا دليل على تملك شخص وصفا لعين، والآخر تملك ذات العين. إذا قيل هكذا فنحن نقول هل تريد إمكانه عقلا، الإشكال في إمكانه عقلا؟ قطعا لا يريد المستشكل عدم الإمكان عقلا، لأن الملكية أمر اعتباري، يمكن أن يعتبر ملكية المعدوم، أنت مالك عدم هذه الأرض. الأمر الاعتباري هو الفرض، فرض المحال ليس بمحال. إذا قلت لا، نحن لا نريد الإشكال الاستشكال في الإمكان العقلي، بل نريد على عدم قبول العقلاء ملكية الوصف دون العين. الإنسان يملك الوصف بتبع ملك العين. نقول إذا يريد المستشكل الاستنکار العقلائی، به حیث لم یقبلو حتی لو ورد نص من الشارع یحملون على غیر ظاهره. مثلا اذا قیل وصف الورق لی، الورق للمالک و وصفه تصویره لی، العرف یستنکره و یقول ان معنا هذا الكلام یعنی انا مالکن للورق به مقدار سهم، به مقدار سهم. قلتو هذا خلاف الارتكاز العقلائي، ان العقلاء يقبلون التفصيل بين الوصف وبين العين. يمكن للشخص ان يملك الوصف، يمكن ان يملك العين. مثلا ارث الزوج من العقار، الزوج لا ترث من عین البناء، من عین الاشجار، ترث من قیمتها، یعنی ان الزوج مالکتون ثمن المنفعه ثمن القيمه ثمن الماليه. لا تملك ثمن العين، انا به بالی القاصر مطلبون اذکره هنا اليوم حتی يتفکرون فضلا و يتأمل. و ذالک المطلب هو ان التفصیل بین ملکیت العین و بین مالیتهی مستنکرون عند العقل، لا يفتهمون العقلاء لا يفتهمون. مثلا في باب الخمس، في باب الزكاة، هل الإمام عليه السلام يملك خمس العين؟ هل الامام علیه السلام یملکو مثلا السادات یملکون خمس العین، الفقراء یملکون عین از مال مثلا واحد بالاربعین اغنام او یملکون مالیته. قال شیخون الاستاز رحمت الله علیه المال اذا بلغ نصاب الزکا و ادا قیمت الشات قال فقد ادا زکاته. هذا تعبیر ادا زکاته. لو تعلقت الزکات بالعین و ادا مالیتها لم تصح ان نقول ادا زکاته، بل یصح ان نقول ادا بدل زکاته، قیمت زکاته، مع ان الامام علیه السلام قال ادا زکاته. حتی فل فی ارث زوجه من الاشجار من البناء لا ترث الزوجه من العین بل ترث من قیمتها من مالیتها. اقول يمكن ان نقول ان الزكاه قد تعلقت بالعين ولكن يجوز للمالك ان يؤدي الزكاه ان يؤدي الزكاه من الفلوس، لا يجب عليه دفع الزکات من العين و كذلك دفع الخمس. لا دلیل على تعلق الزکات بالمالیه. اما ما قال شیخنا الاستاذ رحمت الله علیه و امثاله ظهوره في العين. نعم ادري ادري، ولكن بقرينه هذه الروايه نرفع اليد. اما ما قال شيخنا الاستاذ من انه عبر الامام عليه السلام فقد ادى زكاته فهو تعبير عرفي. مثلا الان اذا كان شخص شريكا مع الغير في دار في بناية في ارض وتصالح الشريكان على دفع ثمن حصة شريكه، قال الان نريد القسمه، قال لا باس. واحد منهم يقول انا اصالحك بكذا، ادفع لي الفلوس كنت راضيا. فاذا دفع الفلوس اذا سئل منه هذا المال كنت شريكا، يقول أعطيت سهم شريك، أعطيت سهم شريك، مع أنه لم يعط سهم شريكه بل أعطى بدل سهمه قيمة سهمه، ولكن يقال أعطيت سهم شريك فقد أدى زكاته. تعبير عرفي يقال. خصوصا مع معارضت هذا الظهور مع الآية الشریفة التي تسلم جناب السيد الخوئي وشيخنا الأستاذ من أن ظاهر الآية الشرك في العين. ولكن نحن لا نفتهم ما الفرق بين أن نقول إن الخمس تعلق بالعين ولكن يجوز للمالك أن يدفع في مقام الإعطاء قيمته، أو نقول بأن الزكاة أو الخمس تعلق بمالية العين. ما نفتهم ولا ثمرة عملية بين هذين القولين، لا ثمرة. يعني قلنا بتعلق الزكاة بالعين ولكن يجوز للمالك أن يدفع قيمته، أو قلنا بتعلقها بمالية العين. ولكن هذا المطلب غير مأنوس عند العقلاء. أنا أملك القيمة لا أملك العين، كنت شريكا في القيمة في المالية لا في العين. الآن إذا رحت بين الناس تسأل وتقول لهم أنا شريك في قيمة السيارة لا في أصل السيارة، ولا ندري لماذا مثلا شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه وغيره بأن الزكاة قد تعلق بمالية العين. ربما يقال إن الزكاة إذا تعلق بمالية العين يجوز التصرف العين الزكوي. ليش؟ لأن العين ملك لشه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. المالك يقول أنا أتصرف في العين لا أتصرف في القيمة، والعين كلها لي. قال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه السيد الخوئي لا، التصرف في العين يكون تصرفا في المالية. الوارث ميجوز لهم، الوراث ميجوز لهم أن يتصرفوا في الدار قبل إعطاء القيمة للزوجة، قبل إعطاء سهمي. يا أو ربما يقال إذا قلنا بتعلق الزكاة بالمالية فيجوز إعطاء الزكاة من غير العين من مال آخر. قال شيخنا الأستاذ والسيد الخوئي لا، ميجوز للوراث أن يعطوا ألبسة أن نعال السيارة أشياء أخرى للزوجة، وقالوا لها هذا إرثك سهمك من البنا. قال ليش؟ قال لأنك ترث من المالية وهذا مصداق للمالية. أجاب شيخنا الأستاذ السيد الخوئي لا ما يجوز له إلا دفع العين أو دفع النقود لأن مالية الأشياء تقدر بالنقود. مثلا إذا قيل هذا الكتاب كم قيمته كم سعره قال سعره قميص يا الله يعني سعره قميص مليء من النقود قال لا 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 قميص السعر يقدر بالنقود. ولذا نقول يمكن أن نقول أن الزكاة تعلق بالعين بشرط يعني ولكن يجوز أن يدفع مالك عوضه قيمته. بل حتى لو قلنا بجواز دفع سهم الزوجة بمال آخر من الألبسة من النعال من مثلا أقمشة من الحنطة أو الشعير قلنا لا بأس. نقول تعلقت الزكاة بالعين ولكن يجوز للمالك أن يدفع زكاته من مال آخر. لا دليل على تملك المالية في واحد من الأحكام في الشريعة. ما افتهمتم لماذا أسر؟ ولكن حتى لو قلنا بأن التملك من الوصف محال أو مستنكر عرفا غير مقبول كما التزمنا به أطلو قلنا فنقول العامل بمجرد ظهور الربح وزيادة القيمة السوقية يملك الربح بمعنى يملك العين بمقدار الربح بالنسبة من الربح.
العين لا يصح عليه
هذا
الربح
بينهما. أدري حيث كان القيمة لا يمكن أن يملك تملك فالربح بينهما ظهوره من حين حصول الربح. الآن حصل الربح أو لم يحصل؟ قطعا حصل الربح، قطعا زادت القيمة. الربح بينهما
هذا البيت لا يسأل عليه هذا الربح،
هذا لا يقال. ولكن إذا قيل زاد الربح العامل يقول أنا أملك هذا العين بمقدار الربح. والشاهد على ذلك إذا اشترى بيتا ولم يباع، ما وجد مشتري حتى انتهت السنة هل يجوز للعامل ان يقول انا اريد مقدارا من البيت ولا يجوز قطعا يجوز له ميجوز للمالك ان يقول هذا البيت لي وانا اعطيك الفلوس ليش لان السيره العقلائيه ابتنت على تملك العامل بعض الأين هذه المطالب التي ذكرنا وقلنا مطالب واضحة ولا أدري ماذا أراد هذا المستشكل السيد الهاشمي ما افتهمتو ماذا يقول حين الجواب عن أدلة الماتن وماذا يقول حين الجواب عن الجواهر يعني ما افتهمتو الفرق بينهما مثلا قال ومنها أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا فإن الدين مملوك كلام العروة صاحب العروة رحمة الله عليه قال هذا الكلام الرابع أن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره والأقوى ما ذكرنا ودعوى أنه ليس موجودا كما ترى وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع ما أننا نقول ما أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا استشكله فقال فالجواب واضح فإن المملوك لابد وأن يكون أمرا مستقلا سواء كان ذاتا أو منفعة أو عملا خارجا أو في الذمة ولا يعقل أن يكون وصفا وحيثية في الشيء ومن هنا لا يعقل أن يملك الخياط صفة مخيطة الثوب خياطة الثوب ملك لي وكذا يقال في القيمة حتى إذا كان وصفا حقيقيا يعني في الوصف الحقيقي مثل الخياطة لا يصح أن يقال وصف المخيطية لي هذا إشكاله على الموت والصحيح في الجواب أن المالية المتمثلة في رأس المال خصوصا في مال التجارة وفي الدرهم والدينار ملحوظة مستقلة وبما هي وبلحاظها يصدق الزيادة والربح يتعفى يتعلق الملك بها بأن تكون العين بعين زن وليس من قبيل تعلق الملك بوصف الخياطة يعني شو تريد شي تقول ما الفرق بين أن يقول الإنسان أنا مالك لوصف الخياطة أو يقول أنا مالك للمالية ربما يقال عند العرف بينهما فرق صحيح اما اذا قلت ان المملوك لابد وان يكون امرا مستقلا سوا اون کان ذاتن و مالیت العین هل هیه شیء مستقلتون مستقلون لا مالیه وصفون القیمه وصفون اذا قیل تلحظ القیمه مستقلن ولا تلحظ الخیات مستقلن اتفاقا في السيرة الأقلائية يقال هذا الثوب سعره مليون 500 لقماشه و 500 لخياطته وصف الخياطة هذا اللباس كونه مخيطا قيمته واقف ما افتهمت ما الفرق يعني ماذا قال الماتن انت استشكلت كلام الماتن هكذا مضافا الى انه قال سابقا يمكن ان يملك الانسان شيئا و يملك شخص آخر وصفا ولكن قال الاجماع الاجماع من العلماء على خلافه الان هنا تدعي ان المملوك لابد و ان يكون امرا مستقلا استشكلت والتزمت بخلافه قبل لعل مثلا صفحات او مثلا 20 صفحه او اكثر فتلخص مما ذكرنا ان ما ذكره الماتن هنا جيد وكل ما ذكروه من ان الشرك في الماليه في العين لا مورد في الشريعه دلت ادله واضحه على الشركه في الماليه وان العقلاء لا يفتهمون الشرك في الماليه كما اشرنا الان ولو كنا نحن سابق الايام سابق الايام نلتزم بالشرك في الماليه وكنا نستدل بما ذكره شيخنا الاستاذ رحمه الله عليه وربما كنا نضحك على من انكر هذا المطلب ولكن اليوم نتعجب ممن قال والتزم بالشركة في المالية وللكلام تتمة إن شاء الله يوم السبت من الأسبوع الآتي يعني الأسبوع الآتي لا الأسبوع بعد هذا الأسبوع إن شاء الله الأسبوع الآتي كله كل أيامه عطلة استشهاد سيد موسى بن جعفر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهما وسيدنا أبي طالب سلام الله عليه ومبعث الرسول صلى الله عليه وآله ويوم السبت ويوم الأربعاء أيضا إن شاء الله المباحثة أتلى بشرط الحياة والتوفيق إن شاء الله نشبع يوم السبت في شهر شعبان إن شاء الله.